بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في تطبيق عبارة المصنف في حل الشبهة المستعصية، وذكرنا أن المصنف حل الشبهة ببيان أن الاستقراء على أنحاء منه ما يبنى على صرف المشاهدة فقط. ردنا هنا في هاي النقطة الأولى أن نبين أن معنى المشاهدة ليس المراد منها هو فقط الحس البصري، بل يشمل مطلق الحس، سواء كان حس بصري أو غير بصري، يعني مطلق القضايا الحسية واللي تسمى بالمشاهدات، وأيضا يشمل الحدسيات، لأن الحدسيات هي نوع من أنواع المشاهدات، لأن المشاهدات تقسم إلى الحسيات منها البصر وغيره وإلى الحدسيات. فمرادنا هنا الاستقراء الذي يبنى على صرف المشاهدة هو مطلق الحس وليس خصوص الحس البصري، لأن مطلق الحس يطلق على قضايا الحسية اللي تسمى بالمشاهدات، ويسمى أيضا تطلق أيضا على الحدسيات. هاي أولا. ثانيا، وصل كلامنا إلى تطبيق عبارة المصنف في رقم اثنين، أن يبنى مع ذلك، يعني مع المشاهدة، على التعليل أيضا، يعني يكون منشأ الاستقراء هم مشاهدة هم معرفة النكتة في التعليل، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف إن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، يعني ما نكتفي فقط بالمشاهدة سواء كانت معتمدة على الحس أو الحدس، بل نبحث عن النكتة والعلة والسبب في ثبوت الوصف أو الحكم في الجزئية، حتى نعرف من نعمم الحكم أو الوصف لتلك الجزئيات بسبب هذا التعليل، بسبب هذا الوصف، بسبب هذا الحكم. نعم، فيجزم نعم ولا شبهة، يعني ماكو شك عند العقل إن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، يعني هذا الاستقراء يفيد اليقين، لأن ما دام إذا تحققت العلة لا فمباشرة مع تحقق العلة لا يتخلف معلولها عنها، العلة إذا تحققت لا يتخلف عنها المعلول، وإذا كان من قبيل العلة اللي ما يتخلف عنها معلولها هاي معناته أنه راح يفيد اليقين، فيقدر المتتبع والمستقرأ يجزم أن ثبوت الحكم والوصف في تلك الجزئيات على نحو اليقين، فيجزم المشاهد المستقرأ حينئذ جزما قاطعا على نحو اليقين من دون الشك أو التردد بثبوت الوصف أو الحكم لجميع جزئيات ذلك النوع، وإن لم يشاهدها، يعني وإن لم يشاهد جميع تلك الجزئيات، لأن المفروض إحنا استقراء نشبيه، استقراء ناقص، هو تتبع ولاحظ وشاهد بعض الجزئيات وليس جميع الجزئيات، لكن مع ذلك تعميم الوصف أو الحكم لجميع الجزئيات هو ثابت للمستقرئ المشاهد على نحو الجزم القطعي. السبب في ذلك لأن بعد هو عرف علة ثبوت الوصف، وهاي العلة موجودة بكل تلك الجزئيات، إذن معلولها اللي هو الوصف راح يثبت في جميع تلك الجزئيات، كما إذا شاهد الباحث إن بعض العقاقير، يعني الأدوية، يؤثر الإسهال، يعني عندنا بعض الأدوية تسبب الإسهال، أو بعض الأدوية هي تعالج الإسهال، فبحث عن علة هذا التأثير، يعني عرفنا شنو سبب إنه هاي الأدوية أو العقاقير تسبب الإسهال، مثلاً لأن بها المادة الكذائية، أو لماذا إنه هذا الدواء أو العقاقير تعالج الإسهال لأن فيها هذا الدواء، لأن فيها هذا المكون مثلاً، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، يعني الإنسان إذا شرب هذا العقاقير أو الدواء في الحالة الاعتيادية أن جسمه يصاب بالإسهال بسبب وجود مادة مكونة لهذا العقاقير، فإنه يحكم بالقطع إن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما، يعني دائما في الحالات الاعتيادية إذا الإنسان شرب هذا العقاقير فإنه لها تأثير بسبب وجود مادة مكونة فيها تسبب الإسهال. نعم، هذا شنو معناته؟ يعني عرف العلة في ثبوت وصف الإسهال بسبب علتها شنو؟ وجود هاي المادة في ضمن هاي العقاقير. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، من يا نوع، من نوع الاستقراء المبني على المشاهدة مع التعليل. نعم، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، يعني ما تحتمل الخلاف ولا يمكن نقضها، لأنه ما دام اكتشفنا العلة فيها فبعد الحكم والوصف اللي ثبت بها لتلك الجزئيات ثبت على نحو العلم اليقين القطعي، والعلم اليقين القطعي لا يحتمل النقض ولا يحتمل الخلاف، فلذلك تكون قطعية يعني يقينية غير قابلة للشك والتردد، نعم، واحتمال الخلاف فيها، كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، هذا اللي ما احنا نسميه مثلا بالشلال، فإنه بعد ما اكتشفنا العلة في ذلك إنه هو قانون الجاذبية أو قانون طبيعي آخر، فرح نعرف إنه الماء في المكان العالي ينحدر إلى ماذا؟ المكان السافل. نعم، هنا رح نعطي حكم عام وكلي إنه جميع ماء عالي هو ينحدر إلى من؟ إلى الماء من المكان العالي ينحدر إلى المكان السافل. فإنه طبعا شنو السبب في تعميم هذا الحكم؟ بعدين عرفنا العلة، العلة أنه قانون جاذبية أو قانون طبيعي هو يجذب الماء من المكان العالي إلى المكان السافل، فإن لا شك، فإن لا نشك في الحكم، مع أننا نشاهد من جزئيات الماء المنحدر إلا أقل القليل، يعني بعض الأحيان إحنا ما نشوف ماء منحدر من مكان عالي إلا قليل، خصوصا البلدان التي ليست فيها شلالات أصلاً، ما تشوف أنه انحدار ماء من مكان عالي بهاي القوة الطبيعية إلى مكان سافل، وعدد الشلالات الموجودة أصلاً قليلة في العالم اللي نشاهد بهاي الظاهرة، أو مثلاً انحدار الماء من الجبال الثلجية إلى الأسفل عند ذوبانها قليل فقط في المناطق الجبلية الجليدية أو فقط في المناطق اللي فيها شلالات، إذا تتبعنا للجزئيات شبيه قليل، بس ليش أعطينا هذا الحكم العام؟ لأن عرفنا الوصف والحكم ثابت بسبب التعليل، تعليل وجود علة قانون الجاذبية أو قانون طبيعي، وما ذلك إلا لأن عرفنا السر. ما هو السر؟ القانون عرفنا اللي هو قانون الجاذبية، أو العلة في الانحدار، في هذا الانحدار اللي هو قانون الجاذبية. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه إنه علة وإن للوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. يعني إذا الباحث أو المشاهد أو المستقرأ أثبت هاي العلة في ثبوت الحكم والوصف لتلك الجزئية، ثم بعد ذلك ثبت أنه هاي ليست هي العلة الحقيقية، وهذا يحصل بسبب سوء البحث، يحصل بسبب اشتباه، بسبب التباس، يحصل نحسب علة وهو شنو؟ ليس بعلة، مثل ما مر علينا كان المصنف يقول يحسب ما هو علة وهو ليس بعلة. لابد للمستقرأ والباحث أن يغير حكمه، أن يغير. لماذا؟ لأنه إذا اكتشف خطأ بالعلة كون يغير شنو؟ يغير حكمه بأنه هذا الحكم الوصف ثبت لهذه الجزئية بسبب علة أخرى، فرح يتغير حكمه وعلمه، لأنه إذا انكشف إلى خطأ العلة راح ينكشف له بالتالي هو خطأ المعلول أيضا، وطبعا فلهذا لابد أن يغير حكمه وعلمه. بس هذا ما ينافي أنه سابقا هو كان قاطع بالقاعدة الكلية، لأنه كان يعرف العلة، فما دام كان يعرف العلة إذن هو كان عنده قطع بالقاعدة الكلية. غاية الأمر، هاي طبعا كلها قبل انكشاف الخطأ، لكن غاية الأمر بعد ما انكشف له الخطأ يقدر يغير العلة فيغير حكمه وعلمه. نعم، ثلاثة، أن يبنى الاستقراء على بديهية العقل، كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كافي لهذا الحكم التصديقي، يعني يكفينا للتصديق بأن الكل أعظم من الجزء أن نتصور الكل والأعظم والنسبة ومعناها للحكم القطعي بأن دائما الكل هو أعظم من الجزء في كل جزئيات الكل، في كل جزئيات الجزء. لكن هذا في الحقيقة كما يقول المصنف وليس استقراء، قال وليس هذا في الحقيقة استقراء. لماذا؟ لأنه يعني لأن هذا الحكم التصديقي فيه لا يتوقف على المشاهدة، يعني هو في الحقيقة ما بي دراسة جزئيات، ما بي مشاهدة لبعض الجزئيات واستقراءها وملاحظتها لبيان الحكم والوصف الثابت بيها، وما بي تعميم لباقي الجزئيات الأخرى، إذن هذا ليس باستقراء، استقراء هو تتبع ملاحظة، لكن هنا ما عندنا تتبع ملاحظة، عندنا تصور، جزء وتصور كل والنسبة والمعنى بينهما في ثبوت المحمول للموضوع. هذا بالحقيقة ليس استقراء، فإن تصور الموضوع والمحمول كافي لهذا الحكم، الحكم التصديقي كافي لأن نحكم ونصدق وتذعن النفس بأن الكل أعظم من الجزء. بس هذا مو منشأ تتبع واستقراء، منشأ تصور. وإن لم نشاهد جزئيا واحدا منها، يعني المصنف يترقى يقول هذا مو فقط ما باستقراء وتتبع لجميع الجزئيات أو بعض الجزئيات، هذا أصلا يمكن لنا أن نحكم بهذا الحكم القطعي وتجزم النفس وتذعن وتصدق به حتى لو ماكو جزئية واحدة، وإنما يكفينا شنو؟ التصور الذهني، تصور الكل والكل والجزء وتصور معنى أعظم للحكم القطعي. إذن حتى لو ماكو جزئي واحد يكفينا نحكم بهذا الحكم ونصدق وتذعن النفس، وإن لم يكن جزئي واحد نقول هذا ليس مشاهدة ملاحظة الجزئيات. إذن هذا الحكم في هذا المورد الثالث ما مبني على الاستقراء، لكن المصنف ذكره لأن أحكامنا القطعية قد تكون منشأ مين من هذا الأمر، منشأ حكم القطعي منشأه حكم فقط تصور موضوع ومحمول ونسبة. نعم. أربعة، أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات. هذا اللي إحنا قلنا يعبرون عنهم بقاعدة عقلية أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فهذا تعطي حكم لجزئية من جهة كونها مماثلة للجزئية الأخرى، فنقول أنه هذا مثل هذا، فما دام يجوز في هذا إذن يجوز في هذا، ما دام لا يجوز في هذا الجزء كذلك لا يجوز في هذا الجزء، من جهة وجود مماثلة ومشابهة كاملة بين هذه الجزئيات. قال كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر، احنا قلنا كنوع التمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم يعني حلو المذاق مثلا، فإنا نحكم حكما قطعيا، يعني نثبت وصف حلو المذاق في باقي أنواع أصناف باقي جزئيات التمر اللي هي من أنواع الثمر، وإن لم نستقرأ جميع ثمار التمر، بل يكفينا نعطي هذا الحكم حلو المذاق طعمه طيب مثلا من جهة وجود مشابهة ومماثلة بين بجميع جزئيات التمر لهذا النوع من الثمار، فإنا نحكم حكما قطعيا بأن كل هذه الجزئيات من هذا النوع لها هذا الوصف، يا وصف لذيذ الطعم. وكما إذا برهننا هذا مثال آخر على مسألة المماثلة والمشابهة بين الجزئيات في ثبوت الحكم والوصف للجميع، إذا برهننا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، يعني لو مثلث واحد أقمنا البرهان فيه على أنه زواياه تساوي قائمتين، تساوي زواياه قائمتين، فإنه راح نجزم ونعطي حكم ووصف تساوي زواياه القائمتين في كل مثلث، فيكفي فيه فحص جزئي واحد، مثلث واحد نفحصه ونقيم البرهان عليه نعطي هذا الحكم الوصف لكل المثلثات، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق، وصف واحد من ثمر التمر يعطي الحكم ووصف لذيذ الطعم لجميع أفراد وجزئيات التمر، وصف واحد وإثبات حكم لمثلث أنه متساوي زواياه القائمتين يعطي وصف ثابت إلمن لجميع المثلثات الأخرى. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أنه ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين، لأنه كان المشهور عند المناطق الأقدمين أن كل الاستقراءات الناقصة تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني. المصنف يقول لا، مو كلها لا تفيد اليقين، إنما اللي يفيد الظن وما يفيد اليقين خصوص الاستقراء المبني على المشاهدة فقط اللي هو مدار بحث المناطق الأقدميين. أما لو بحثنا هاي أنواع من الاستقراء المبني على التعليل اللي بوجود بمماثلة ومشابهة بين الجزئيات من جميع النواحي، هذا يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني، وإن كان هو استقراء ناقص بس يفيد حكم قطعي، وإذا كان حكم قطعي يعني علم يقيني، فإذا يفيدنا في إنشاء الكبرى، والكبرى والكلية اللي ندخلها بالقياس راح تكون قطعية، ويقينية، ونتيجة قياس شرح تكون قطعية يقينية ونخلص من هذه الشبهة. نعم. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام يتضح أنه ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين إلا إذا كان منه الاستقراء مبنيا على المشاهدة المجردة، المجردة يعني فقط فقط مشاهدة، سواء كان بالحس أو الحدس، يعني اللي هو بالنوع بالنحو الأول، فهذا فعلا لا يفيد إلا الظن فقط. ويسمى القسم الثاني، القسم الثاني اللي قلنا هو شنو اللي تستنتج منه العلة، يعني مع المشاهدة مع التعليل، يسموه الاستقراء المبني على التعليل، الاستقراء المبني على التعليل يسمى في المنطق الحديث بطريق الاستنباط، أو مرات يسموه بطريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. نعم، هذا تمام الكلام في الدليل والحجة الثانية اللي هي الاستقراء. ثلاثة، وصل كلامنا إلى النوع الثالث من أنواع الحجج، وهو التمثيل، اللي هو خاتمة مباحث الحجة ومبحث التصديقات اللي هو مباحث البحث الخامس. التمثيل حقيقة المصنف في مباحث الحجة بيّن هناك من راد يستقرأ أنواع الحج، من راد يذكر أنواع الحجج ذكر أنه أنواع الحجج قياس استقراء تمثيل. هناك عرفه قال هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما. طبعا انتقال الذهن يعني يقصد أنه الذهن عندما يدرس هذا الجزئي ويرى فيه حكم أو وصف، وبعدين يريد يعدي للحكم الآخر، يريد يعدي هذا الحكم والوصف من هذا الجزء إلى الجزء الآخر عن طريق الملاحظة والمشابهة والتمثيل. يعني عندنا جزء أول وجزء ثاني، هذا الجزء الأول مثبوت ثابت بحكم أو وصف، نريد نعديه لمن؟ للجزء الثاني. إذا وجدنا بين الجزء الأول والثاني مشابهة، مماثلة، جهة اشتراك بينهما، جامع يجمع بينهما، علة مشتركة بينهما، نستطيع أن نعد الحكم من الجزء الأول لمن؟ إلى الجزء الثاني. فنقول كما هو ثابت بالأصل للجزء الأول نثبته بالمن؟ للفرع اللي هو الجزء الثاني. هذا انتقال الذهن من جهة التمثيل والمشابهة، من جهة وجود جهة مشتركة، يسمى بالتمثيل. أو بعبارة أخرى المصنف يقول هو إثبات حكم في جزئي لثبوته في جزء آخر مشابه له، يعني وجود جهة مشابهة من جهة لا من جميع الجهات، لأن المشابهة لابد أن تكون من جهة دون جميع لأنه لو كانت المشابهة من جميع الجهات راح يصبح الأول هو نفس الثاني، الجزئي الأول يشبه الجزء الثاني في جهة من الجهات، فلهذا راح نثبت له الحكم أيضا، فنقول هذا الحكم الموجود في الجزء الأول ثابت للثاني. طبعا مثال المشهور اللي يسمى بالمثال المدرسي، يعني هذا مثال مشهور في أكثر كتب المنطق، دائما عندما يذكرون بحث التمثيل يأتون بهذا المثال. مثال أنه إذا عدنا إحنا شراب النبيذ، طبعا عدنا إحنا خمر وعدنا نبيذ، الخمر هو خصوص الشراب اللي يتخذ من العنب، النبيذ هو شراب أيضا مسكر لكن قد يتخذ من التمر، قد يتخذ من مثلا من أنواع أخرى من الشعير أو غيره، هذا يسموه بالنبيذ. النبيذ واضح، النبيذ الخمر، الخمر واضح عندنا حكمه هو شنو؟ الإسكار وحكم الحرمة، اللي يشرب خمر يسكر، وإذا سكر فإنه شربه محرم، هذا ثابت، هذا نسميه الأصل، الجزء الأول الأصل، الجزء الأول الأصل الخمر، الخمر بوصف الإسكار وحكمه الحرمة ثبت عندنا. الآن عندنا شراب النبيذ اللي خلنا نفرض متخذ من التمر، هذا شنو حكمه؟ هل حكم الخمر حرام الشرب؟ نأتي الآن نسأل، نقول بي إسكار، يقول نعم هو هم يسكر. الآن نقول ما دام بي إسكار إذن عندنا جهة مشتركة جامعة بين الخمر والنبيذ هي جهة الإسكار، فما دام هذا مسكر ومحرم إذن هذا يشابهه ويماثله، إذن أيضا هو مسكر محرم، فحكم الحرمة اللي ثبت للأصل اللي هو الخمر نعديه ونثبت المن؟ للفرع اللي هو النبيذ، من جهة وجود جامع مشترك بينهما اللي هو الإسكار. لكن إحنا جهة الإسكار راح نبحث عنها، فنقول هكذا أنه الخمر مسكر وكل مسكر حرام. فهذه ما كل مسكر حرام ثبتت عندنا مثلا بالدليل الشرعي. الآن كل خبر مسكر هاي ثبتت الوصف، ومين ثبت إنه؟ يثبت إنه بطريقة التتبع أو طريقة أو ما يسمى بطريقة الترديد. يعني مثلا إحنا كل شيء لابد أن نبحث عن العلة لثبوت الوصف والحكم به. فإذا الخمر عرفنا بأنه حرام، بس ردنا نسأل ما هو سبب حرمة الخمر؟ أكو طريقة عند العلماء تسمى بطريقة الترديد، يعني نسأل نقول هو حرام واضح ثابت هذا الحكم، بس نريد نسأل عن علة ثبوت حكم ووصف الحرمة له. نقول هل هو حرام بسبب لونه أو بسبب مثلا مذاقه أو بسبب لكونه سائل أو بسبب آخر أو بسبب كونه مسكر أو فنقول أما ثبوت الحرمة للخمر من جهة لونه لا معنى له، لأن لو فرضنا أنه لون الخمر خلينا نفرض أبيض وجاءنا عصير أبيض، ما يمكن نقول العصير أبيض حرام لأن الخمر أبيض نفسه. اثنين، أما لونه هذا بالنسبة للونه، أما مذاقه لو فرضنا أنه مذاقه مر، فما نقدر نقول أيضا العصائر الأخرى المرة أيضا هي شنو؟ محرمة. إذن ما يمكن لنا أن تطمئن نفسنا أنه هذا هو سبب التحريم. يبقى ثالثا شنو؟ كونه مثلا متخذ من العنب، هل هو انه حرام لانه متخذ من العنب؟ نقول لا، لانه بعض العصائر هم هي عصير العنب لكن ليست محرمه، اذا ليس هذا وصف الحرمه. يبقى الى ان ينحصر الامر بجهه وحده انه هذا محرم لكونه مسكر، فسبب الحرمه فيه الاسكار. نقول هيا هذه العله لثبوت وصف الحرمه فيه. فاذا سالنا ما هو سبب حرمة الخمر؟ نقول لأنه مسكر وكل مسكر حرام. عرفنا إذن هاي الطريقة يسموها طريقة الترديد، نتردد في البحث عن العلة، لأن إحنا العلة بالتمثيل نحتاجها، لأن من خلالها نشوف جهة اجتماع ويا الجزء الآخر حتى نعدي الحكم إليه. هذا ما يسمى بمن؟ يسمى بالتمثيل. عندنا أصل الخمر وعندنا فرع، من هو الفرع؟ النبيذ، وعدنا جامع مشترك اللي هو الإسكار، وعدنا تعدي للحكم اللي هو الحرمة من الخمر إلى من؟ إلى النبيذ. هذا ما يسمى بالتمثيل. هذا التمثيل هو بعرف المناطق، هذا التمثيل هو في عرف المناطق ما ذكرنا. عدنا هذا التمثيل نفسه في عرف بعض الفقهاء يسميه بالقياس، يسميه بالقياس اللي هو معروف عند أهل السنة، خصوصا مذهب أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة كان يقول هكذا: لم يصح عندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 17 حديث، يعني عند كل هاي ما روي عن النبي غير ثابتة. فلهذا أبو حنيفة باعتباره هو فقيه محتاج إلى أدلة لاستنباط الأحكام، اعتماده على السنة اللي هي أحاديث النبي قليل، لأن هو عنده أكثر ما روي عن النبي ليس بصحيح. فماذا يفعل أبو حنيفة؟ أوجد طريقة القياس، أنه يقيس شيء على شيء من جهة المماثلة والمشابهة فيعطي نفس الحكم. هذا التمثيل المنطقي عرف عدمن؟ عد مذهب أبو حنيفة، فاستعمله، فكان ما يستغني عنه في استنباط الأحكام الشرعية. حتى نقل عن أحد العلماء أنه أبو حنيفة كان عنده قدرة على القياس عالية، بلغت إلى أنه إذا أراد أن يثبت بالقياس أنه هاي الإسطوانة الخشبية الموجودة في المسجد هي من ذهب، لأثبتها المن؟ للمقابل. يعني عنده قوة ودرجة بمن؟ باستعمال المشابهة والمماثلة. يقدر هاي الإسطوانة اللي موجودة في المسجد من جهة كون لونها أصفر، من جهة كونها براقة، من جهة كونها كذا كذا، يثبت للمقابل بأنها ذهب من جهة المماثلة والمشابهة. إذن له قدرة قوية على استعمال التمثيل المنطقي بالقياس في استنباط الأحكام الشرعية. هذه الطريقة، طريقة التمثيل المنطقي اللي نستعملها كقياس في استنباط الأحكام، مرفوضة عند مذهب أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام لا يجيزون العمل بها، حتى شاع عنهم أحاديث كثيرة إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن السنة إذا قيست محق الدين. وأكو مناظرات كثيرة بين الإمام الصادق عليه السلام وأبو حنيفة في إثبات استعمال التمثيل المنطقي كقياس في استنباط الأحكام الشرعية. لهذا ورد حديث إنه الإمام الصادق عليه السلام قال لأبو حنيفة: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. يعني أبو حنيفة ما يأخذ بالأحاديث السنة، يأخذ بطريقة القياس والتمثيل والتشبيه في استنباط الأحكام. فلهذا الإمامية ينفون حجية التمثيل المنطقي كقياس مستعمل في استنباط الأحكام، ويعتبرون العمل بمحقل للدين وتضييع علم للشريعة. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: التمثيل تعريفه: هذا ثالث أنواع الحجة، وبه طبعا من مباحث الحجة التصديقية، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس اللي هو مبحث التصديقات، وينتهي به الجزء الثاني. والتمثيل على ما عرفناه سابقا، المصنف عرفه في أوائل الجزء الثاني في مباحث الحجج، حيث قال: أن ينتقل الذهن، طبعا انتقال الذهن من جهة الحكم بسبب التمثيل والمشابهة، من حكم أحد الشيئين، أحد الشيئين يقصد به الجزئيين، لأن إحنا عندنا جزء أول وجزء ثاني، نريد نعدي حكم جزء الأول إلى الجزء الثاني من جهة وجود المماثلة والمشابهة، إلى الحكم على الآخر، أن نحكم على الجزء الآخر، يعني الحكم الموجود بالجزء الأول نريد نعديه لمن؟ للجزء الثاني، لجهة مشتركة بينهما، يعني أكو جامع يجمع ويشترك بيناتهم يجوزن تعدية الحكم. الملاحظ أن المصنف جاء بلفظة جهة على نحو التنكير، فهذا يدل على وجود جهة ما مشتركة بينهما، وليس الاشتراك بينهما في جميع الأشياء بتمام الجهات، لأنه لو كان الاشتراك بينهم في جميع الأشياء وبتمام الجهات بعد ما يمثل هذا انتقال حكم من أحدهما إلى حكم على الآخر، إنما راح يصبح الأول هو نفس الثاني من جميع الجهات. وبعبارة أخرى، هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزء آخر مشابه له، لا في جميع الجهات بل مشابه له بمن؟ في بعض الجهات. نعم، الآن التمثيل هذا هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس. طبعا احنا قلنا هذا المصنف يقصد به عرف الفقهاء، يقصد به خصوص مذهب ابو حنيفة النعمان، اللي كما قلنا كان يستعمل القياس، هو يسميه بالقياس ولكن هو في حقيقة التمثيل المنطقي. يبقى كلام هذا ليس حجة عندنا، هذا ليس حجة عندنا. الإمامية في استنباطهم للأحكام الشرعية فقهاءهم يتبعون الدليل، يعني دليل الكتاب والسنة، فما موجود من السنة يستنبطون على 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 ضوئه الأحكام الشرعية، ما عندهم تشبيه ومماثلة وأنه هذا بما أنه يشبه ويماثل الآخر فنعطي نفس حكمه، ما عندنا هذا الشيء. لهذا قال: الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، خصوص مذهب أبو حنيفة يستعمله كثير، والإمامية مذهب الإمامية وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام ينفون حجيته، يعني يقول هذا ليس بحجة. لهذا احنا قرأنا أنه أهل البيت كانوا يقولون أن السنة إذا قيست محق الدين، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة. مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، طبعا قلنا احنا الخمر هو المصنوع من العنب، والنبيذ قد يكون المصنوع من التمر، أكو جهة مشابهة ومماثلة بينهما هي جهة تأثير الإسكار على شاربه. فقد نعم، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. يعني إذا كان أن الخمر مسكر وكل مسكر حرام، راح نبحث عن علة الحكم، فنقول هل هو حرام لأن سائل، أو هل هو حرام لأنه مثلا يباع ويشترى، هل هو حرام بسبب لونه، هل هو حرام بسبب مذائقه أو رائحته. إلا إذا سقطنا كل هاي الاحتمالات راح ينحصر الأمر بأنه على طريقة الترديد أنه حرام من جهة الإسكار، فلهذا نقول الإسكار هو العلة المشتركة الجامعة بين النبيذ والخمر، فنعد الحكم من الخمر إلى النبيذ. أما على نحو القطع كما لو كنا نعلم أنه هي هاي العلة الحقيقية، على نحو الحكم القطع الذي لا يحتمل الخلاف يسموها العلة المنصوصة، أو لا إحنا ما نعرف هاي العلة المنصوصة، يعني ما جت بنص بينت لنا أنه الخمر حرام لأنه يسكر، ما جتنا هاي العلة كنص حتى نقول عنها أنها علة منصوصة. إحنا استنبطنا العلة، كيف استنبطنا العلة؟ بطريقة الترديد، قمنا نردد نقول هل الخمر حرام للونه، لرائحته، لكذا لكذا، لسكره، فحصرنا الأمر بالإسكار. هاي يسموها العلة المستنبطة. فلهذا المصنف ردد قال مرة نستنبط النبيذ أيضا حرام، هذا على نحو القطع يسموها العلة المنصوصة، كما لو ورد عندنا بالنص أنه علة حرمة الخمر هو الإسكار، أو على الأقل محتمل الحرمة، أو إحنا نحتمل حرمته من جهة العلة المستنبطة، لأن هو هم أيضا شبيه يسكر، فنقول النبيذ لعله حرام لأنه يسكر، لجهة الاشتراك بينهما من جهة الإسكار. هذا بالنسبة لمن؟ إلى تعريف التمثيل. الآن وصل كلامنا إلى أركان التمثيل. طبعا إحنا من الشرح تبين عندنا أنه التمثيل له أربعة أركان، والركن بمعنى الشيء الأساس المقوم أو الشيء الذي يعتمد عليه التمثيل، القوام والأساس والركن والمعتمد الذي يعتمد عليه التمثيل هو أربعة أمور. الأول هو الأصل، الجزء الأول، واثنين الفرع هو الجزء الثاني، وثلاثة الجهة الجامعة المشتركة بين الأصل والفرع، وأربعة الحكم اللي نريد إحنا نعديه من الجزء الأول للجزء الثاني. أما الأصل فهو كما بينا هو الجزء الأول اللي إحنا عندنا علم أو يقين أو معرفة بثبوت الحكم له اللي هو الخمر. طبعا سمي أصل لأنه وجه الشبه فيه يكون قويا، لأن إحنا بالحقيقة التمثيل هي مشابهة، وتمثيل شيء بشيء، مشابهة شيء بشيء. الجزء الأول الأصل إنما سمي أصل لأن وجه الشبه فيه قوي، يعني الإسكار في الخمر هو قوي. اثنين طبعا هذا الأصل عند عرف الفقهاء يسمونه بالأصل، لكن عند المتكلمين يسمونه بالشاهد أو الحاضر، وعند أهل البيان يسمونه المشبه به، لأن إحنا جاي نشبه الفرع بمن؟ بالأصل. فعندنا الفرع مشبه والأصل هو المشبه به، لأن جاي نشبه النبيذ بالخمر، فعندنا مشبه ومشبه به، النبيذ مشبه والخمر مشبه به. نعم هذا عند أهل البيان. اثنين الفرع، الفرع هو الجزء الثاني اللي إحنا المطلوب نثبت الحكم إليه اللي هو النبيذ في مثالنا. طبعا سمي فرعا لكونه الشبه موجود فيه لكن على نحو الضعف، يعني الشبه شبه عفوا شبه الإسكار الموجود بالفرع أقل من الإسكار الموجود في الأصل. الإسكار الموجود في الأصل قوي والإسكار الموجود في النبيذ ضعيف، فلهذا سميناه فرع عنه، فرع عنه. وطبعا هذا الفرع هو في الحقيقة بمثابة الحد الأصغر اللي هو موجود في القياس. وعند طبعا في عرف الفقهاء يسمونه بالفرع، وعند المتكلمين يسمونه بالغائب، أهل الكلام بإثبات العقائد وغيرها يسمونه بالغائب، وعند أهل البيان يسمونه بالمشبه، وقلنا هو بمنزلة الحد الأصغر في القياس. ثلاثة، الركن الثالث الموجود بالتمثيل هو الجامع. الجامع هو الجهة المشتركة الموجودة بين الجزء الأول والجزء الثاني، أو نستطيع أن نعبر عنه بالعلة والوصف الجامع والمعنى المشترك اللي يجمع بين الجزء الأول والجزء الثاني. بما أنه يجمع بينهما إذن هو بمثابة الحد الأوسط اللي هو موجود في القياس، لأن يعني الحد الأوسط في القياس دور شنو؟ دور الربط والجمع بين الأصغر والأكبر. هنا كذلك الجامع هو بمنزلة الحد الأوسط في القياس، دوره دور الجمع والربط بين الأصل والفرع، ووجود وجه الشبه بينهم اللي هو الإسكار. نعم هذا يسمى بمن؟ بالجامع. أربعة، عندنا الحكم. الحكم اللي احنا نعلم وعندنا علم او يقين او معرفه بانه هو ثابت في الاصل اللي هو الخمر اللي هو الاسكار، ونريد الان ننقل هذا حكم اللي هو الحرمه. الان نريد ننقل حكم الحرمه من الخمر اللي ثبت له الاسكار، نريد ننقل الحرمه الموجوده في الخمر اللي ثبت لها الاسكار الى الجزء الثاني اللي هو النبيذ، ونقول النبيذ ايضا حرام من جهة وجود مشابهة ومماثلة مع الخمر من جهة الإسكار. هذا يسمونه بالحكم، الحكم اللي هو احنا نعلم ثبوته بالأصل وريد نثبته للفرع، وأحيانا يسمونه بالقضية أو يسمونه بالفتوى، وهو بمنزلة الحد الأكبر في القياس. ليش؟ لأن الحكم هو محمول، والحكم المحمول يعني حد أكبر، كأنه بمنزلة الحد الأكبر، أريد نثبته لمن؟ للفرع، والفرع احنا قلنا هو بمثابة الحد الأصغر في القياس، فنريد نثبت كأنه حد أكبر اللي هو الحكم للحد الأصغر اللي هو الفرع في بمنزلته في القياس. إذا توفرت هاي الأركان والأعمدة الأربعة راح ينعقد التمثيل ويثبت عندنا انتقال الحكم من الأصل اللي هو معلوم الحكم إلى الفرع اللي هو غير معلوم الحكم. لكن نشترط أنه في حصول التمثيل تتوفر جميع هاي الأركان الأربعة، يعني يكون عندنا أصل جزء أول، عندنا فرع جزء ثاني، الأصل ثابت بحكم. نريد الآن نعدي هذا الوصف والحكم من الجزء الأول الأصل إلى الجزء الثاني الفرع، اثنين ثلاثة، وجود جامع مشترك بينهما، علة تجمعهما، معنى مشترك يربطهما. أربعة، حكم ينتقل من الأول المن إلى الثاني. إذا توفرت هاي الشروط ينعقد التمثيل ولا إشكال فيه. لكن لو فرضنا أنه عندنا أصل بس ما معلوم الحكم، إذا كان غير معلوم الحكم بعد ما نقدر نعدي الحكم من مين؟ من الأصل. لو فرضنا مثلا موجود أصل ومعلوم الحكم بس ماكو جامع يجمع بين الأصل والفرع، نقولكم أيضا ما نقدر نعدي الحكم، لأن شنو وجه المماثلة والمشابهة والجامعية والاشتراك لانتقال المعنى والحكم والوصف؟ ما موجود. فلهذا ما يحصل التمثيل، لأنه في الأصل أصلا ماكو مشابهة وتمثيل بين الأصل والفرع. ما دام ما متوفرة هاي الشروط الأربعة ما يحصل، لابد أن يكون كل واحد منهما متوفر. فعندنا أصل وعندنا فرع وعندنا جامع وعندنا حكم، فنستطيع نعدي الحكم من الأصل إلى الفرع. فما يفيدنا أصل غير معلوم الحكم، وما يفيدنا أصل معلوم الحكم وماكو جهة اشتراك، وإلا بعد ما تصبح هناك تمثيل ومشابهة وما نقدر نعدل الحكم من بينهما. نعم، هذا تمام الكلام بالأركان، نطبق هذا المقدار. قال المصنف أركانه، أي أركان التمثيل، وللتمثيل أربعة أركان. الأصل أولا، الأصل وهو الجزء الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال. اثنين، طبعا احنا بينا قلنا سمي بالأصل لأنه وجه الشبه فيه قوي، وهناك له تسميات أخرى ذكرناها. الفرع وهو الجزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال، وبينا أيضا إنما سمي فرعا لأنه مشبه ووجه الشبه فيه ضعيف، وأحيانا هو بمنزلة الحد الأصغر في القياس. ثلاثة، الجامع، طبعا الجامع هو كما قلنا عند الفقهاء يسموه بالعلة الجامعة أو الوصف، أو أحيانا يعبرون عنه بالمعنى المشترك الجامع، وقلنا هو بمنزلة الحد الأوسط في القياس لأن دوره يجمع بين من؟ بين الأصل والفرع. نعم، المعلوم ثبوته في الأصل. نعم، الجامع اللي هو جهة الشبه بين الأصل والفرع اللي هو الإسكار في مثالنا. أربعة، الحكم، الحكم المعلوم ثبوته في الأصل، والمراد إثباته للفرع اللي هو ما هو الحرمة، يعني احنا نريد ننقل الحرمة من الفرع من الأصل إلى ثبوته في الفرع. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم، يعني شان عندنا أصل بس ما نعلم الحكم الموجود بالأصل، نعد ما نعرف نعدي الحكم، إذا احنا ما نعلم بالحكم كيف نعدي؟ أو كان موجود أصل ومعروف الحكم به بس ما موجود جامع مشترك بين الأصل والفرع، أيضا ما نستطيع تعدية الحكم لأن ماكو وجه مشابه ومماثلة جامعة لانتقال الحكم. أو كان فاقد للجامع المشترك بينه وبين الفرع، فحينئذ لا يحصل التمثيل، وهذا واضح. يعني لابد أن يكون كل واحد من حكم الأصل والفرع معلوم، وأن تكون هناك جهة مشتركة بينهما أيضا معلومية، حتى نستطيع نسر الحكم من الأصل المن إلى الفرع. فلو لم يكن هناك حكم أصل معلوم، أو كان معلوم ولكن جهة الاشتراك غير معلومة، بعد ما يمكننا تسرية حكم الأصل المن إلى الفرع. أما قيمته العلمية فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.